الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في أوائل أو في مبدأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، العقيدة الواسطية، وتوقفنا عند قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله، وقرأنا في كلام الشارح حول معنى الحمد، وتوقفنا عند قوله لله الحمد لله. قال قول لله رب الجلالة علم على ذاته سبحانه، وهو أعرف المعارف على الإطلاق. وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، قال وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، وهذا الذي عزاه المؤلف أو الشارح إلى بعض العلماء، ذكره الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله عليه في شرح الأربعين، وعزاه إلى جمهور العلماء، نعم عزاه هذا القول إلى جمهور العلماء، أن المراد بسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة. وسيأتي مشيئة الله عز وجل الكلام عن هذه المسألة في موضعها عند ذكر المؤلف رحمه الله لآية الكرسي في قوله سبحانه وتعالى الحي القيوم، فإن هناك من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه اختار إلى أن ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. يأتي الكلام عليه مشيئة الله عز وجل في ذلك الموضع. قال رحمه الله وقال بعض العلماء إنه الاسم الأعظم، وذكر في القرآن في 2360 موضعا، وهو يتناول معاني سائر الأسماء بطريق التضمن، ومشتق من أله يأله إلى عبد فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب. وكون مستحقا للألوهية سنزم من صفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو، كل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وعلى كل إن هذا الاسم كما ذكر المؤلف رحمه الله عليه هو أعرف المعارف، لفظ الجلالة هو أعرف المعارف، وسائر الأسماء الحسنى تابعة لهذا الاسم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن فله الأسماء الحسنى، أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. فهذا الاسم له شأن عظيم، وهو كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه أنه مستلزم لصفات الكمال، فإنه مشتق من أله إذا عبد فهو إله بمعنى مألوه معبود، ولا يستحق أن يعبد إلا من كان كاملا في أسمائه وفي صفاته. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما عاد المعبودات التي تعبد من دونه عادها بصفات النفس، كما ذكر ذلك عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في خطابه لأبيه: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فدل ذلك على أن المعبود لا بد أن يكون كاملا في أسمائه وصفاته. قال رحمه الله: قوله الذي أرسل رسوله، أي بعث رسوله. والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال رحمه الله: والرسول إنسان، خرج من قول إنسان الجان، فالجان ليس فيهم رسول على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور من سلف من الصحابة ومن جاء بعدهم، وإنما ينقل القول بأن في الجن رسل، بأن في الجن رسلا، عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله. ومسائل العلماء لا يرون ذلك، ويرون أن الرسل من الإنس ما هم من الجن. ومن أثبت الرسالة في الجن يحتج بقوله سبحانه وتعالى: يا معشر جن الإنس ألم يأتكم رسل منكم، ففهم من قوله سبحانه وتعالى رسل منكم أي من الجن والإنس. والذي فهمه سائر العلماء أن المراد منكم أي من جملتكم، ليس المراد من الجن والإنس وإنما من جملتكم، وهم في جهة الإنس، الرسل في جهة الإنس. هذا الذي عليه سائر العلماء في معنى هذه الآية: رسل منكم أي من جملتكم، وهو في جهة الإنس ما هو في جهة الجن. والله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. والرجال عند الإطلاق المراد بهم الإنس، ولا يدخل الجن في مسمى الرجال إلا مع التقييد، كقوله سبحانه وتعالى: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. هنا قيدوا بالجن، فلما حصل التقييد عرف المراد. وإلا عند الإطلاق فالمراد بالرجال هم الإنس، فإذا أطلق الرجل فالمراد به الإنس، وإذا أريد به غير الإنس يذكر مع التقييد كما في الآية: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. فالذي عليه جمهور من سبق أهل العلم أن الرسل من الإنس، وأما الجن ففيهم نذر، هذا الذي عليه جماهير من سلف من أهل العلم. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: والرسول، قال: والرسول إنسان ذكر. وقوله ذكر خرج بذلك الأنثى، فالإناث ليس فيهن رسل، ما في امرأة جعلها الله سبحانه وتعالى رسوله، وهذا فيما يظهر باتفاق العلماء فيما يتعلق بالرسالة وإن حصل نزاع في مسألة النبوة وسيأتي الكلام بذلك من شيخ الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فذكر الله عز وجل الرسل وأنهم من الرجال. قال رحمة الله عليه والرسول إنسان ذكر أوحي إليه أوحي إليه بشرع. قال أوحي إليه بشرع ولا يشترط على الصحيح في الرسول أن يوحى إليه بشرع جديد، ليس هذا بشرط كما قرر ذلك وبينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتاب النبوات تبين رحمه الله أن الرسول قد يأتي بشرع جديد وقد يأتي بشرع من سبق، وضرب مثلا يوسف عليه الصلاة والسلام وأنه كان على شريعة إبراهيم على شريعة جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويوسف من الرسل كما قال الله عز وجل عن ذلك الرجل الصالح المؤمن من آل فرعون فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فلما هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. يوسف عليه الصلاة والسلام الرسل ما هو نبي فقط بل هو من الرسل، وكان على شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وضرب مثلا أيضا بداود وسليمان وأنهما كان على شريعة التوراة، داود وسليمان كان على شريعة التوراة، مع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل داود الزبور، فهل الزبور عبارة عن مواعظ والأحكام من التوراة؟ فالله أعلم، لكن هكذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتاب النبوات. قال رحمة الله عليه والرسول إنسان ذكر أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه. وهذا أمر ظاهر أن الرسل أمره الله عز وجل بالتبليغ، ولهذا لو تأمل الإنسان من حيث المعنى في قضية أن الله عز وجل ما جعل من النساء أو ما جعل الرسالة في النساء باعتبار أن مقصود الرسالة ما يتم بجهة النساء، فالرسول يحتاج إلى أن يخالط الناس وأن يجتمع بهم وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا ما لا تتمكن منه النساء، فالأصل المرأة هي هو القرار في بيتها وقرن في بيوتكن. وهكذا الرسالة من جهة الجن لا ينتفع بها الإنس، لكن الرسالة من جهة الإنس ينتفع بها الإنس والجن، فإن الجن يشاهدون الإنس ويستمعون بهم ويحضرون مجالسهم فينتفعون برسالة الرسل من الإنس، لكن لو كانت الرسالة من الجن فإن الإنس لا ينتفعون بها، وإن حصل شيء من النفع فهو شيء يسير، لكن الضار أنه لا يحصل الانتفاع بها فإنه لا يعلم الصادق من الكاذب من جهة الجن، الإنسان يعرف الصادق من الكاذب فإنه لا يعاشرهم ولا يأتي أحوالهم، فلا تتم مقصود الرسالة إذا كانت من جهة الجن، والله أعلم. قال رحمه الله: وأما النبي فهو مأخوذ من النبأ وهو الإخبار، لأنهم مخبرون عن الله، أو من النبوة وهي الردعة لارتفاع رتب الأنبياء عليهم السلام. هذا من اعتبار المعنى اللغوي، إما من النبأ وهو الإخبار والخبر يأتيه من جهة الله عز وجل، وإما من النبوة وهو الرفعة لارتفاع رتب الأنبياء كما ذكر رحمة الله عليه. قال: وهو أي النبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قال: وهو إنسان، خرج بذلك الأجان كما سبق، قال إنسان أوحي إليه بشرع، وهنا لم يقل وهو إنسان بكر في قضية الرسول، قال إنسان بكر، أما في قضية النبوة فقال هو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يقل ذكر، فهل حذف هذا القيد عمدا أو سهوا؟ الذي يظهر أنه حذفه سهوا، هذا الذي يظهر، على أن المسألة فيها نزاع، ولعل النزاع متأخر، لكن على كل نازع في هذه المسألة بعض العلماء، وحصل النزاع في جملة من النساء من أهل العلم من أثبت النبوة لجميعهن، ومن أهل العلم من أثبت النبوة لبعضهم. من هؤلاء النساء مريم، وكل من أثبت النبوة في النساء أثبت لها النبوة، كل من أثبت النبوة في النساء أثبت النبوة لمريم، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه لمسلم. ها؟ نعم نعم، هذه أم، نعم هذه أم موسى، نعم. لكن في قضية نعم مريم ذهب الدهن، ولا في قضية مريم في قولنا سبحانه وتعالى: فأرسلنا إليها روحنا تمثل لها بشرا سويا الآية، وفي قول الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فنظروا إلى مثل هذه الآيات وقالوا فيها أن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى مريم ملائكة، وحصل الخطاب من الملائكة لمريم، ومن أولئك الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام وهو أمين الوحي، فخاطب مريم، وهؤلاء ذهبوا إلى أن من خاطبته الملائكة فهو من الأنبياء، وهذا القول ذهب إليه الأشعري أبو الحسن الأشعري، أعني إثبات النبوة في النساء، وهكذا العلامة القرطبي، وأوسع من ذهب إلى هذا القول ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنهاية. فهؤلاء اتفقوا على نبوة مريم، من أجل هذه الآيات التي ذكرناها، وهي آيات من صريحة، فإن الملائكة يخاطبون غير الأنبياء. ومن جملة ذلك الرجل الذي زار أخا له في قرية، فأرسل الله عز وجل إليه رسولا، حصل الخطاب ولا ما حصل بينه وبين ذاك الرجل؟ حصل الخطاب. وما هم الأنبياء؟ وهكذا الثلاثة من بني إسرائيل، الأعمى والأقرع والأبرص، حصل الخطاب لهم من جهة ذاك الملك الذي نزل لابتلائهم واختبارهم. وهؤلاء ما هم من الأنبياء كما هو معلوم. فمخاطبة الأنبياء، مخاطبة الملائكة، ما هو دليل على النبوة؟ الملك قد يخاطب من كان نبيا، بل يخاطب من كان صالحا ومن لم يكن كذلك، كالأبرص والأقرع. الأعمى فيه خير والصلاح كما جاء الحديث، لكن الأقرع والأبرص ممن سخط الله سبحانه وتعالى عليهما. وهكذا الخطاب حصل، يحصل أن حصل من الملكين بداجل الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى لفتنة الناس، أنزلهم الله عز وجل بالسحر من باب الابتلاء والامتحان للغلب. فمن جاء وأراد أن يتعلم السحر حصل الخطاب منهما لذلك الشخص وقال له لا تذكر، فينصحانه بالابتعاد عن ذلك لأن تعلم السحر كفر. إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهكذا هناك من أثبت النبوة لأم موسى في الآية التي سبقناها، سبق أن قرأناها، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فقال هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، والوحي دليل النبوة، الوحي دليل النبوة. وهذا الاحتجاج غير صحيح، فإن الوحي لا يلزم منه الكلام المباشر من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يلزم منه أن يكون أيضا من جهة جبريل عليه الصلاة والسلام، أمين الله في وحيه، هذا ما هو لازم. الكلام إذا كان من جهة الله عز وجل أو من جهة جبريل هذا يكون للأنبياء والرسل، الكلام الذي هو من قبيل الأمر بالتبليغ. ما جبريل قد كلم مريم، لكن ما هو من قضية أمر بالتبليغ شيئا عن الله عز وجل، وإنما خاطبها بشيء أراده الله سبحانه وتعالى وقضاه. فعلى كل الوحي قد يكون من الله عز وجل مباشرة كما كلم الله سبحانه وتعالى موسى، وقد يكون وغيره، وقد يكون الوحي عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الوحي بشيء يجده الإنسان في نفسه من غير أن يسمع صوتا، وقد يكون في المنام، وقد يكون من قبل الإلهام، كقول سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. لو سرنا على هذا المسار قلنا هناك أنبياء من النحل، والنحل يدخلنا في النبوة. إذا قلنا على أن الوحي مطلقا دليل النبوة، فإنه يلزم منه هذا اللازم الباطل. والله يقول سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إلا وحيا. المراد بذلك ما يجده الشخص في نفسه من غير أن يسمع شيئا، وهذا قد يكون للأنبياء ولغير الأنبياء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان فيما مضى من الأمم محدثون، وإن كانت من أمة أحد فعمر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، شيء يجدونه في أنفسهم فيوافق الحق. هذا قد يكون للأنبياء وقد يكون لغير الأنبياء، وهو داخل في مسمى الوحي. وما حصل لأم موسى من هذا القبيل، قد يكون من هذا القبيل المذكور في هذه الآية، وهذا لا يختص بالأنبياء، مثل هذا الوحي لا يختص بالأنبياء. وهكذا أثبتوا النبوة في حق حواء، في حق حواء باعتبار الخطاب الذي كان من جهة الله عز وجل لهما، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، فأثبتوا لها النبوة بهذا الخطاب. وهذا ليس بصريح، فما في عندنا أن كل خطاب من جهة الله عز وجل يدل على النبوة، ما في شيء صريح يدل على هذا المعنى أن كل خطاب يدل على النبوة. فإن النبي على ما سيأتي معنا أمر بتبليغ شيء عن الله عز وجل، أن يعمل به وأن يقوم بتبليغه، فما كل من سمع الخطاب يعد من الأنبياء. وهكذا أثبتوا النبوة أو أثبت جماعة بعضهم النبوة في حق سارة أم إسحاق باعتبار خطاب الملائكة معها، باعتبار خطاب الملائكة معها حين بشرتها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فأثبتوا لها النبوة. والكلام فيها كالكلام في مريم، أن هذا ما هو دليل على إثبات النبوة، مجرد الخطاب من الملائكة لا يدل على إثبات النبوة. وهكذا أثبتوها في حق سارة، وما أدريش الحجة في ذلك فيما يتعلق بسارة، أو أثبت بعضهم أو كلهم ما هي النبي حق هاجر، نفس هاجر منهم أثبت النبوة لهاجر. ها كيف؟ نعم نعم هذا نعم، يمكن هذا الوجه من كلام جبريل صحيح، نعم من كلام جبريل. طيب، والكلام في ذلك كالكلام على فيما سبق، أن كلام الملك أو مخاطب الملك لا تدل على إثبات النبوة. وهكذا ابن حزم رحمه الله في الفصال في الملل والنحل أثبتها أيضا في حق آسيا، أثبت لها النبوة. واحتج رحمه الله عليه بالحديث المشهور في الصحيح حديث موسى الأشعري بقول النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من النساء كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاح. فذهب إلى أن المراد بالكمال كمال النبوة، كمل من الرجال بالكمال كمالا بقوة، فأثبت النبوة لآسيا ولمريم بمثل هذا الحديث. وهذا ليس بصريح، الحديث ما في هذا المعنى تميد على هذا المعنى المراد بالكمال كمال النبوة. لا شك أن أكمل الرجال هم الأنبياء والرسل، لكن باعتبار النساء نفهم يدل على أن أكمل النساء هن كذلك، كمال باعتبار النساء، كمال نعم باعتبار جنس النساء، وليس المراد بذلك كمال النبوة والرسالة. ومما يدل على ذلك ما جاء عند الترمذي وعند غيره من حديث أم سلمة في شأن فاطمة، وأصل الحديث الصحيح لكن محل الشاهد في حديث أم سلمة عند الترمذي في تبشير النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة وأنها سيدة نساء أهل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام إلا مريم بنت عمران، استثنى النبي عليه الصلاة والسلام مريم بنت عمران، فدل ذلك على أن ما سوى مريم عائشة يعني فاطمة فوقها ما عدا مريم، فتكون فاطمة على نص هذا الحديث أرفع من آسيا. لو أثبتنا النبوة لآسيا كيف نجعل فاطمة أرفع منها وفاطمة ما هي من الأنبياء؟ فاطمة هي من الأنبياء بالاتفاق، الشيء ما في نزاع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة الأنبياء، فاطمة ما هي من الأنبياء، ومع هذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام سيدة نساء الجنة باستثناء مريم، فدل على الأرفع من آسيا، فلو كانت آسيا نبية لكانت أرفع من فاطمة، فإن الأنبياء أرفع ممن هم دونهم. وختاما يقول الله سبحانه وتعالى في شأن مريم لما ذكر عيسى عليه الصلاة والسلام قال أمه صديقة، لو كانت مريم من الأنبياء لذكر الله عز وجل بالنبوة، فإن منزلة النبوة أرفع من منزلة الصديقية، فقالوا أمه صديقة كان يأكل من الطعام. ها هو هذا اللي قال في نفسك. طيب تعالى كل هذه أقوال أو هذه حجج من أثبت النبوة في جانب النساء، وهي حجج لا تستقيم. أما الرسالة فكنت عرفنا الآية صريحة في كونه في الرجال، وإنما حصل النزاع في قضية النبوة. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ذكر عن جماعة من أهل العلم أنهم نقلوا الإجماع على أن النبوة لا تكون في النساء، نقلوا الإجماع على أن النبوة لا تكون في النساء، فلعل هذه الخلافات التي حصل من هؤلاء مما خالفوا فيها الإجماع. ليظهر أن هذا القول من الأقوال المردودة، ثبت النبوة في النساء قول ليس، ويخشى أن يكون من الأقوال المخالفة لإجماع من مضى من أهل العلم. طبعا من الوقت جدا، طيب ما انتبهنا للوقت، لكن نقرأ شيئا من البيوع.